بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي نقف فيه على مباحث مهمة لدى علماء الأصول، وهي من مباحث الألفاظ. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول العام، فبينا تعريفه، وبينا كذلك ألفاظ العموم، وبينا كذلك حكم العام، وأنه يجب العمل بالعموم شرعا إلى أن يأتي ما يدل على التخصيص. وفي هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنتكلم على الخاص. الخاص أيها الإخوة، أو المخصصات، هي من ألفاظ العموم كذلك عند علماء الأصول، ولا يستغني كما ذكر ذلك الحافظ الآمدي، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره الغزالي، وذكره معظم علماء الأصول. لا يستغني أصولي، أو لا يستغني مفتي يفتي في القضايا الشرعية، عن معرفة المخصصات أو معرفة التخصيص. لماذا؟ لأن النص الذي أو الكلام النبي عليه الصلاة والسلام يأتي تارة عاما، ويأتي تارة باقيا على عمومه، ويأتي تارة عاما يراد به الخصوص، وتارة يأتي عام ودخله التخصيص. فهذه القيود لابد أن يعرفها المفتي، وإلا كيف يفتي مثلا بنص جاء فيه عموم وورد تخصيصه في موضع آخر وهو لا يعلم هذا التخصيص؟ فلن تكون الفتوى التي يوقعها هذا العالم فتوى دقيقة أو صحيحة، لأن العلم لم يكتمل هنا، إنما حصل فيه شيء من النقص ومن الخلل. ولذلك ذكر الزركشي رحمه الله في حديثه عن شروط الاجتهاد، قال: ومنها أن يعلم العالم العام من الخاص، وأن يعلم المطلق من المقيد، وأن يعلم كذا وكذا. طبعا يكون عالما لكتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالمصطلح، بالجرح والتعديل، واللغة، و الناسخ والمنسوخ. ومنها أن يعلم العام من الخاص. نحن تكلمنا عن العموم في اللقاء الماضي، والآن نتكلم عن الخاص. الخاص قال تعريفه لغة هو ضد العام. العام أيها الإخوة في اللغة هو الشامل لجميع أفراده بلا حصر، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى عام. ولذلك الأصل أيها الإخوة، وهذا جدا قيد مهم، هل الأصل في الكلام العموم أو الأصل فيه التخصيص؟ الأصل فيه هو العموم، والتخصيص هو علم زائد عن ماذا؟ عن العموم. أنا لو قلت أكرم من في المسجد، الأصل أن جميع من في المسجد يحصل لهم الإكرام، إلا أنني في قلبي أخصص فلان وفلان ولا أتكلمه، فلما يأتي الإكرام ويكرم هؤلاء أعترض، أنا أقول لا، أنا لم أقصد أن يكرم فلان وفلان. سيقولون لي: لكن لفظك فيه ماذا؟ فيها عموم. ولأجل ذلك الأصل في الكلام هو العموم، التخصيص هو علم زائد عن هذا ماذا؟ عن هذا العموم. ولأجل ذلك لا بد أن نعلم في المرافعات القضائية أيها الإخوة، وفي قضايا يعني النزاعات ونحوها، كثير من الناس لا ينتبه في كلامه فيعمم، ثم يكون يريد تخصيصا أو يكون عموما، لكن يراد بكلامه خصوص ولا يوضحه، فيقع في هذا ماذا؟ الإشكال. فلأجل ذلك ينبغي على المسلم أن يكون دقيقا في لفظه ما استطاع إلى ذلك ماذا؟ سبيلا. قال واصطلاحا، المصطلح الاصطلاح أيها الإخوة هو التعريف الذي درج عليه العلماء في معنى الخاص. قال اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور أي بمادته دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، فهذا هو تعريف الخاص، اللفظ الدال على محصور بماذا؟ بمادته. والمادة هذه ستأتينا إن شاء الله مهذب. فالخصوص أيها الإخوة يعرف بمادته، قد يكون هذا الخصوص متصلا في النص وقد يكون ماذا؟ منفصلا عنه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه، المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. فقولنا هنا اللفظ الدال على محصور لشخص، لشخص أو لعدد كأسماء الأعلام أو الإشارة والتعدد. نبدأ أولا بكلام المصنف كشخص. الشخص أيها الإخوة يعرف التخصيص فيه بالاسم، فالشخص الأصل أنه علامة دالة على صاحبه. فلو قلت أنا خالد ومحمد وعلي، هؤلاء أشخاص وهم أعلام كذلك على ماذا؟ على أشخاص مرادين. فلو قلت أكرم الطلاب إلا خالد مثلا، فخالد أنا قد خصيت من ماذا؟ من جملة الطلاب الذين يحصل لهم الإكرام، وخالد علم. فعلمنا على أن التخصيص يدخل فيه على الأسماء أو على الأعلام. قال أو الأسماء كأسماء الإشارة مثلا، أسماء الإشارة أيضا تدل على التخصيص، وهذا أيضا مشهور. أو الأعداد، الأعداد كذلك تدل على التخصيص. لو قلت لك أعطهم 100 20 30 40 50، هذه الأعداد تدل على ماذا؟ على تخصيص في شيء ماذا؟ معين. قال فخرج بقولنا محصور العام، وهذا سبق بيانه. التخصيص في اللغة هو ضد التعميم. الآن بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على التخصيص بشيء من التفصيل. التخصيص لغة هو ضد التعميم، والتعميم هو إطلاق اللفظ والمراد به الشمول فيما يحصل فيه ماذا؟ فيما يحصل فيه العموم، هذا العموم. أما التخصيص فهو في اللغة ضد التعميم. والتخصيص أيها الإخوة دائما سواء في كلام العرب أو حتى في كلام الناس أو نحو ذلك، إما أن يشعر بمدح أو يشعر بذم أو يشعر بنوع من أنواع الاهتمام. دائما أنت لا تخصص شخص من جملة عموم الناس إلا لسبب، لا يوجد هكذا تخصيص. لو قلت لكم أكرموا من في المسجد إلا فلان، هذه تحتمل أن يكون أنا غضبان عليه، أو تحتمل أن يكون مثلا غني، أو تحتمل أن يكون هو عنده ظرف استأذن مني، أو تحتمل أن تدخل أبواب ماذا؟ الاحتمالات في الكلام. بينما إطلاق العموم لا يحتاج فيه في الغالب إلى شرح للسبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا منهج في الشرع، عندما يخص الله جل وعلا أعمالا أو أشخاصا أو يعني فئات أو يخص صفات معينة من جملة العموم، فاعلم أن هذا التخصيص له أهداف سامية ومغازي عظيمة لا أعلم بها إلا الله. وقد تكون كما قلنا لكم لذم أو لمدح أو لثناء أو لرفعة أو لخفضة أو نحو ذلك. والعصر إن الإنسان جنس عموم لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا ماذا؟ بالصبر. فهو قصصهم من جملة من يحصل لهم الهلاك لسبب ما. قال لك وهو اصطلاحا، هذا تعريفه في الاصطلاح. قال إخراج بعض الأفراد العام، أن تخرج بعض أفراد العموم بالتخصيص، وهو أدق من قولنا يعني ذكر بعض أفراد العام، أن تخرج أكثر من ذكر بعض أفراد العام، لأن ذكر بعض أفراد العام قد لا يخرجه من التخصيص، مثل حافظوا على الصلوات، هذا عموم. قال والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هنا هي داخلة في جملة ماذا؟ الصلاة، وهو جاء الأمر بالمحافظة عليها، لكن خصت هنا لمزيد بيان أهميتها. لكن هل هي تخرج من جملة العموم في المحافظة على الصلوات؟ طبعا ماذا؟ لا. عندنا أيها الإخوة أمرين في أو ركنين في أركان التخصيص. الركن الأول المخصص وبالكسر، والركن الثاني هو المخصص. ماذا؟ وهو المخصص. نبدأ أولا بالمخصص وهو بكسر الصاد على التخصيص. المخصص أيها الإخوة هو فاعل التخصيص، هو الشخص الذي يخصص هذا النص العام. فأنا لو كنت هنا وقلت أكرم أهل المسجد إلا فلانا، من الذي يخصص؟ هو أنا صاحب الكلام. فالأب يخصص في كلامه، والمدير يخصص في كلامه، ورئيس الدولة يخصص في كلامه. إذن المخصص هو من يملك حق التخصيص في الكلام، هذا يسمى المخصص. وعندنا في نصوص الكتاب والسنة المخصص هو من؟ هو الشارع، وهو ماذا؟ وهو الله جل وعلا أو نبيه عليه الصلاة والسلام بما آتاه الله من الوحي. فمن المخصص في الشريعة؟ هو الله. والمخصص أيها الإخوة والمراد به ماذا؟ الدليل الذي يقع ماذا؟ عليه التخصيص، هذا المخصص. فعندنا مخصص وهو الله، وعندنا مخصص وهو الدليل من القرآن أو من السنة أو من الحديث أو من غيرها من يعني الأمور التي يدخلها التخصيص. ثم شرع المصنف رحمه الله بأنواع التخصيص. قال فدليل التخصيص هنا نوعان. التخصيص أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل هو التخصيص الذي يأتي في النفس في النص متصلا ولا ينفصل عنه، مثل جاء مثل أكرم الطلاب إلا فلان، هذا التخصيص جاء في نص كلامي متصلا لم ينفصل، هذا يسمى ماذا؟ متصل. وهو ما لا يستقل بنفسه في الكلام. أما التخصيص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه. والمخصصات المنفصلة عندنا بالحس، بالعقل، مثلا بالتخصيص بالقرآن والسنة، مثلا يأتي حديث هنا في مكان، ثم يأتي حديث في موضع آخر يخصص هذا الحديث العام، هذا يسمى مخصص ماذا؟ منفصل، يعني لم يأتي في النص بنفسه. قال لك أولا فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. التخصيص المتصل يكون في نفس النص ولا يأتي كما ذكرنا لكم منفصلا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما المنفصل فقلنا لكم في الغالب أنه يأتي ماذا؟ في موضع آخر. وذلك العلماء اختلفوا في النص، إذا جاء منفصلا هل يشترط معرفة التاريخ، وهل يشترط معرفة المتقدم من المتأخر حتى يعلم هل هذا النص خصص أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. وأصيب نقول العلماء أنه التخصيص يختلف عن النسخ، فلم يشترط العلماء معرفة المتقدم من المتأخر، لأن التخصيص في الغالب هو زيادة علم على العموم، فلم يشترط فيه معرفة المتقدم من المتأخر. وقال بعض أهل العلم بل لا بد من معرفة المتقدم من المتأخر. قال فمن المخصص المتصل أول الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد الشيء بعضه إلى بعض، رأى كثني الحمل. استثناء أيها الإخوة من المخصصات المتصلة التي تأتي في النص مباشرة، وهذا هو أشهر أنواع المخصصات المتصلة الاستثناء. قال وهو من الثني وهو رد بعض الشيء بعضه إلى بعض، وعرفه علماء الأصول وقبلهم علماء اللغة إخراج بعض ما يتناوله ماذا اللفظ. قال واصطلاح الإخراج بعض أفراد العام بإلا أو أحد أخواتها، هذا تعريف الاستثناء، أن تخرج بعض ما دخله العموم من خلال أدلة، من خلال ماذا حرف الاستثناء إلا أو أحد خواتها، وهذا هو الباب. إلا طبعا هي العمدة في الباب، أحد أخواتها كثيرة، حاشا، كلا، عدا، ليس، هذه ماذا، هذه تعتبر من ألفاظ الاستثناء. قال كقولك، كقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا جاء بأداة الاستثناء وجاء بالمستثنى وهما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله هنا شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروطا، هذه الشروط يا الإخوة ذكرها علماء اللغة وذكرها علماء الأصول كذلك لأنها مهمة في بابها. قال أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، لا بد أن يكون الاستثناء أيها الإخوة متصلا في الكلام ولا ينفصل، لأن الاستثناء إذا انفصل بطل معناه. فلو جئت أنا قلت نسائي طوالق، عندي أربع من النساء، قلت نسائي طوالق وسكت، ثم خرج برا المسجد وقابلني الناس ويا أخي أنت طلقت نسائك الأربع، قلت لا إلا فلانة، هنا أيها الإخوة يأتي قضية ماذا الاستثناء. الاستثناء حتى يأتي الحكم فيه لا بد أن يكون متصلا في الكلام ولا ينفصل. قالوا أن لا يشغل الاستثناء بشاغل يذهب المعنى، لأنك أنت عندما تفصل الكلام بأمور أخرى يذهب، يعني يذهب معنى الاستثناء ويفتقد إلى ماذا؟ إلى قوته. ولربما كما يقول بعض علماء اللغة أو بعض علماء الأصول، ولربما بطل الاستثناء لوجود طارئ طرأ لك أصلا في أثناء الكلام. يعني نحن عندما الإنسان أيها الإخوة لما يستثني في كلامه، أنا مثلا أقول مثلا نسائي طوالق، في نفس اللحظة أقول إلا فلانة، أنا يعلم أنني اتخذت القرار بناء على ماذا؟ بناء على أمر مسبق. لكن إذا خرجت خارج المسجد وبعد يوم أو يومين جاءني وقال فلان أنت طلقت نسائك، أنا أقول والله لا إلا فلانة. إذن هذا الاستثناء ربما لم يقصد أصلا نتيجة ضغوط أو أسباب أو أمور، قلت لا والله أنا أستثني إلا فلانة. فهنا يأتي كلام العلماء بوجوب أن يكون الاستثناء متصلا وأن لا ينفصل. قال فالمتصل حقيقته المباشرة للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما ما بفاضل. مثلا أقول لك خذ 10 دراهم إلا درهما واحدا أو درهمين. قال والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى فاصل لا يمكن دفعه كالسعال أو العطاس. أحيانا أيها الإخوة يكون الانفصال يعني حكما ليس حقيقة، يعني مثلا أنت تتكلم في أثناء الكلام فقلت أكرم الطلاب ثم عطست أو تثأبت أو يعني رشحت أو نحو ذلك، فهذا استثناء العلماء يقول الفاصل هنا لا يؤثر لأنه ماذا؟ لأنه حكما، لأنك سترجع تعطي بعد ذلك الاستثناء، السعال مثلا الكحة أو نحو ذلك، هذه انفصال، لكن انفصال لا يضر في الحكم. قال فإن فصل بينهما فصال يمكن دفعه أو سكوته فلا يصح الاستثناء. إذا كان الفاصل أيها الإخوة يمكن دفعه، يعني أنت فصلت بفاصل، جاءك شيء عرضك لكن أنت تستطيع أنك تدفعه أو تستطيع أن تسكت بحيث أنك أنت سكوتك هذا يعلم منه أنك يعني تستطيع أن تستثني، قالوا فلا يصح الاستثناء. مثال وقال عبيدي أحرار ثم سكت، أو تكلم بكلام آخر ثم قال إلا مثلا سعيد، قال فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. هذا كلام على كلام بعض أهل العلم أن الفاصل لو لم يدفعه أو سكت ماذا لبطل. فعلا أنت الاستثناء، إذا ما في أثناء كلامك دفعته أو ظللت ساكتا إلى أن انتهى الكلام ولم تعقبه بشيء يبطل هنا الاستثناء لو استثنيت. من أهل العلم من قال يصح الاستثناء مع السكوت، أو إذا كان الكلام أو الفاصل في الكلام واحد، مثلا أنت تتكلم عن أمر عن الطلاق وما الطلاق، قلت والله يا أخي أنا طلقت نسائي وللأسف هن أسأنا إلي، وبدأت تتكلم بكلام في موضوع الطلاق، ثم قلت والله إلا فلانة حقيقة يعني لم تسئ إلي فيفهم من سياق الكلام وسباقه ولحاقه وكذا أنك استثناؤك هذا كان مرادا، لأن الكلام ماذا لم يختلف بل هو اتصل. قال ودليل هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام قال إن هذا البيت حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يغشق ولا يختلى خلا ولا تلتقط لقطته، إلى أن جاء ابن عباس قال إلا الإذخر يا رسول الله في نهاية الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهنا الاستثناء جاء منفصل يعني متصل لكنه معنى متأخرا لم يكن متصلا في الكلام. العلماء يقول هذا الفاصل لا يضر لأن الكلام في نفس الموضوع. قال الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة ماذا كلها. لابد أن يكون المستثنى أقل من النصف تقريبا أو مساوي، خذ 10 دراهم مثلا إلا 4 إلا 3 المستثنى أقل أو مساوي إلا 5. قال وقيل لا يشترط فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه المثال المذكور المذكور، مثل قولك مثلا خذ هذه 10 دراهم إلا 7 مثلا، فهنا يعلم على أن المستثنى منه أكثر من المستثنى، فبعض أهل العلم منع ذلك. قال أما إذا كان الاستثناء للكل فهذا لا يصح، خذ 10 إلا 10 لا يصح، لأن هذا يعتبرونه لغو من قل، فلو قال لو علي 10 إلا 10 لزمته العشرة ماذا كلها. ثم قال المصنف رحمه الله وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء عدد، أما إذا كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، ومثاله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وأتباع إبليس أكثر من ماذا النسل. المراد بالعبودية هنا هي العبودية العامة يا إخوة، ليس المراد بها العبودية ماذا الخاصة. أما لو كانت العبودية الخاصة فلا يصح، لأن المعنى يصبح إن عبادي الذين يعبدوني ليس لك عليهم سلطان لكن من اتبعك من الغاوين. ثم قال المصنف رحمه الله ولو قلنا أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فقد يكون من أهل البيت كلهم أغنياء وقد يكون يعني منهم ماذا غنيا ماذا واحد، فقالوا الاستثناء هنا لم يعطى شيء، لأن الاستثناء هنا استوعب جميع المستثنى منه لكنه بالنصف هنا. ثانيا عندنا أول مخصص الأول هو الاستثناء، المخصص الثاني الشرط. قالوا وهو لغة العلامة، الشرط يريح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا لذاته، هذا تعريف علماء الأصول وهل ليس هذا هو موضع كلامنا، لكن نأتي للمخصص الثاني هو الشرط. لغة العلامة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد جاء ماذا علاماتها، والمراد هنا تعليق شيء بشيء بإن أو بأحد خواتها، وهذا هو أداة التعليق أو أداة الشرط إن أو أحد ماذا أخواتها. وقولك هنا وجودا أو عدما، الشيء إما أن يكون طبعا موجود أو يكون معدوم، أو يكون أحدهما موجود والثاني معدوم، أو الأول معدوم والثاني ماذا موجود، هذه هي القسمة العقلية. قال
الشرط مخصص سواء كان متقدما أو كان متأخر. مثال متقدم قولك في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا ماذا سبيلهم. هنا تقدم. ألا لو قلت لك خلي سبيل المشركين هذا عموم، لكن جئت لك فقلت لك إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو إن آمنوا بالله، فأصبح هذا العموم مخصوص. هذا التخصيص جاء بماذا؟ بإن التي هي يعني للشرط، لكن هنا جاء النص متقدما قال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومثال ما جاء المتأخر: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هنا جاء التخصيص، أنت لا تكاتب أي رقيق أو عبد إلا إن علمت فيه ماذا الخير. ومثال الصفة وهو المراد بها هنا ليس النعت، إنما المراد بها كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حص. كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام فهو ماذا؟ فهو أيضا يدخل التخصيص. أكرم الطلبة هذا عام، ثم قلت المجتهدين، المجتهدين، أو قلت مثلا المتقدمين، أو مثلا المحافظين على دروسهم، أو الناجحين، أو نحو ذلك. هذه صفات أيها الأخوة، لكن يفهم منها ماذا؟ يفهم منها التخصيص. قالوا مثال الناس: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ماذا المؤمنات. هذا جواب لشرط لم يسبق طبعا في الآية، بداية الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ماذا المؤمنات. فقوله من فتياتكم هذا عام طبعا يشمل المؤمنة وغير المؤمنة. علم أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من فتيات، والمراد بهن هنا ماذا المملوكات، فيجب أن تكون الأمة مؤمنة حتى يجوز ماذا نكاحها. قالوا مثال البدل: ولله على الناس حج البيت. هذا عموم، لكنه قال لمن استطاع إليه سبيلا. فهمنا على أن الاستطاعة للحج هذه ماذا شرط في الحج. قالوا مثال الحال: ومن يقتل مؤمنا. هذا عموم، فهمنا أن كل أحد يقتل مؤمن جزاؤه جهنم خالدية، سواء كان هذا القتل للخطأ أو كان للعمد أو كان لغير ذلك. فلما جاء التخصيص بالحال فهمنا من المراد. ومن يقتل مؤمنا ماذا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. على ذلك من قتل مؤمن عن طريق الخطأ فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. نأتي بعد ذلك إلى المخصص المنفصل، ولن نأخذ منه فقط إلا شيء بسيط حتى لا يعني نطيل عليكم أو لا يداهمنا الوقت. قال هنا المخصص المنفصل، المخصص المنفصل وهو ما يستقل بنفسه، يعني ما يستقل بنفسه هذا تعريفه. وهو ثلاثة أشياء: أولا تخصيص بالحس، تخصيص بالعقل، تخصيص عن طريق ماذا الشرع. قالوا مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد: قال تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا عموم، تدمر كل شيء بأمر ربها. الأصل على أن هذا العموم إذا قلنا تدمر كل شيء، أنه دمر في السماوات ودمر في الأرض ودمر في الكرة الأرضية ودمر كل ما من شأنه أن يكون قابلا لماذا للتدمير. لكن علم عن طريق الحس والمشاهدة أنها ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض. هنا في تخصيص، هذا التخصيص ما هو طريق؟ طريق الحس، يعلم بالحس والمشاهدة على أنها لم تدمر ماذا، لم تدمر السماوات ولا تدمر ماذا؟ الأرض. لذلك الله جل وعلا قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن يكون معنى الآية تدمر كل شيء قابل للتدمير بأمر ماذا؟ بأمر ربها. وهنا كما ذكرنا لكم الحس دل على أنها لم تدمر السماوات ولم تدمر ماذا؟ الأرض. مثال التخصيص بالعقل، قال لك مثلا الله خالق كل شيء، هذا عموم. نحن ذكرنا لكم قبل أن من ألفاظ العموم أسماء الموصولة، وذكرنا معكم كذلك كل النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستثناء أسماء الموصولة. وذكرنا لكم أولا كل التي هي من ألفاظ ماذا العموم. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، هذا عموم. ما الذي يستثنى من دل الدليل على الاستثناء؟ أمور بالعقل منها ذاته جل وعلا، فهي شيء من الأشياء. لكن الله جل وعلا يعلم بالإجماع أو بالعقل على أنه ذاته ماذا؟ غير مخلوقة. إذ كيف يخلق الله جل وعلا ذاته وهي معدومة ثم يخلق العدم ماذا؟ نفسه. صفات الله جل وعلا أيضا دل الدليل بالعقل على أنها غير داخلة في هذا العموم. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، إنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، وأن المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم من خلال دلالة المخاطب من أول الأمر، وهذا حقيقة العام الذي أراد به الخصوص. بعض العلماء يرون، وهذا رأي يعني موجود أهل العلم، على أن أصلا المخصصات المخصص بالحس أو بالعقل هذا أصلا لا يرد هنا. لماذا؟ قال لك لأن المتكلم أصلا لم يرد العموم، وإن كان كلامه أصلا يراد منه ماذا؟ العموم، لأن هذا يعلم بداهية، لا تحتاج أن تقول أنت أصلا تدمر كل شيء بأمر ربها أن السماوات والأرض كذا مش داخلة في العموم، لأن المتكلم أصلا ما أراد هذا العموم من الأساس، وهو ما يعبر به العلماء العموم الذي يراد به الخصوص. هو عام لكن يراد به خصوص معنى ماذا؟ معين. وفرقوا بين العام الذي دخله التخصيص والعام الذي يراد به الخصوص بفرقين. قالوا أولا العام الذي دخله التخصيص المتكلم أصلا كان في بداية الأمر يريد العموم، ثم استخدم التخصيص في موضع آخر. أما العام الذي يراد به الخصوص قالوا أن هذا أصلا لم يرد في الكلام ماذا؟ العموم، إنما أريد به ماذا؟ الخصوص في بداية الكلام. هناك عدة فروق أخرى أيضا ذكرها العلماء. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم على التخصيص عن طريق الشرع. طبعا التخصيص عن طريق الشرع يكون بالكتاب والسنة، فالقرآن يخصص ماذا؟ القرآن، والسنة تخصص ماذا؟ السنة، والسنة تخصص ماذا؟ القرآن، والقرآن في بعض الأمثلة فيها خلاف قد يخصص شيئا من ماذا؟ السنة، وهكذا. إذن ما يهمنا من مبحث التخصيص وهو زبدة مبحث التخصيص هو ما سنتكلم عنه الدرس القادم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تأتي عامة وتأتي في موضع آخر ماذا؟ تخص من هذا العموم. كيف نتعامل معها نحن، أو كيف يتعامل معها طالب العلم أو المسلم إذا جاء نص عام؟ كيف تعرف على أنه هذا العام مخصوص أو دخله ماذا؟ التخصيص، أو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يرد به عمومه. العلماء ولله الحمد منا بيّنوا ذلك ووضحوه وجلوه أينما تجلية وأينما بيان. من المهم جداً على العالم أو على طالب العلم أن يعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا العام، وكلامه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الخاص، حتى يجري هذا العموم على ماذا؟ على تخصيصه في محله، فيكون حكمه الشرعي واقع في محله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.